جيلا تميت الألام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا.
ساعتنا تشير إلى السادسة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تعتبر تعزيز التعاون الثنائي مع موسكو في كافة المجالات من أولويات سياستها. عدوان جوي صهيوني يستهدف قافلة صهاريج عند الشريط الحدودي العراقي السوري. مقررة أممية تعرب عن قلقها على وضع الناشط الحقوقي محمد القحطاني المحتجز في سجون السعودية. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على بذل المسؤولين والنخب جهودا مضاعفة لحل المشاكل الداخلية وحث الخطى لتلبية احتياجات المواطنين. وأوضح رئيسي خلال اجتماع مجلس الوزراء أن العدو استخدم حربا هجينة لمواجهة الجمهورية الإسلامية، معتبرا تهيئة الاستعدادات اللازمة لتلبية احتياجات البلاد في الوقت المناسب من الاستراتيجيات الفعالة لمواجهة هذه الحرب. اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني تعزيز التعاون الثنائي بكافة المجالات بين طهران وموسكو من أولويات إيران، مشددا على ضرورة إزالة العراقيل المتعلقة بذلك. شمخاني ولدى استقباله نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف بطهران، دعا إلى إنشاء مؤسسات مشتركة للتعامل مع الحظر الأمريكي، مضيفا أن خطر الإرهاب والتطرف لا يزال يهدد أمن المنطقة والعالم. وأعرب المسؤول الإيراني عن ترحيبه بأي مبادرة تؤدي لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. بدوره قال باتروشيف أن الإمبراطورية الإعلامية الغربية تقلب الحقائق حول أسباب اندلاع الحرب الأوكرانية وبذلت جهودا كبيرة في هذا المجال. قال وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب أن بريطانيا ستدفع ثمن أفعالها لزعزعة الأمن في إيران. وقال خطيب في لقاء خاص أن الكوادر والمرتبطين بقناة إيران إنترناشنال قيد الملاحقة من قبل جهاز الأمن الإيراني، مشيرا إلى أن أكبر عملية تأثير وزعزعة استقرار وإثارة أعمال الشغب على دولة في العالم هي تلك التي حدثت خلال فترة أعمال الشغب التي شهدتها إيران في الفترة الماضية وما بعدها من قبل أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني والسعودية. حول الأساليب الإعلامية والميدانية لأعمال الشغب الأخيرة في إيران، نستمع إلى ما يقوله الخبير بالشؤون الإعلامية السيد محسن مهديان.
الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام الأجنبية في ما يخص الاضطرابات الإيرانية هو صنع مشهد كاذب مما يحدث في إيران، وما يحدث في إيران من أعمال شغب إنهم يحاولون أن يحرفوا مشاهد كثيرة من ما حصل، وإنهم حاولوا في الأعوام الماضية أن يرسموا مشهدا مشوها من المجتمع الإيراني، وحاولوا من خلال بث الأخبار الكاذبة والسلبية التي كانوا يحصلون عليها من هنا وهناك ليضخوها في الشأن الإيراني. ولو أن مجتمعا يقصف بهذه الأخبار الكاذبة والمزيفة. لا رأى ما حوله قاتما مظلما ولا رأى ماضيه مظلما. وهكذا يحاول الإعلام الأجنبي، ولكن الشعب الإيراني شعب واع ولم تؤثر فيه هذه الأخبار الكاذبة. وحاول المناهضون للثورة الإسلامية منذ انطلاقتها أن يشوهوا هذه الثورة وسيرها وأن يفصلوا الشعب الإيراني عنها. لذلك نراهم يقصفون الشعب الإيراني بالأخبار الكاذبة والمزيفة، وإنهم عندما لم يحصلوا على أي خبر يحاولون أن يصنعوا أخبارا كاذبة.
استهدف عدوان جوي صهيوني ليلة أمس قافلة صهاريج عند الشريط الحدودي العراقي السوري دون وقوع خسائر بشرية. وأفادت مصادر خاصة أن الهجوم الصهيوني استهدف قافلة صهاريج محملة بالوقود داخل الأراضي السورية بعد عبورها من العراق نحو مدينة البوكمال السورية، مضيفة أن الهجوم أدى إلى اشتعال النيران في 2 من الصهاريج. ويأتي هذا العدوان بعد تحريض واسع شنته بعض وسائل الإعلام على حركة المعبر، بالإضافة إلى تحريض من قبل الكيان الصهيوني ضد المعبر، حيث يقع على بعد كيلومترات قليلة من قاعدة الاحتلال الأمريكي، ويعتبر نقطة استراتيجية هامة تم تحقيق عدة إنجازات من خلالها، لا سيما إنهاء وجود جماعة داعش الإرهابية. أعلنت المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور أن الحقوقي السعودي المعتقل محمد القحطاني يمر بوضع مقلق بعد الأخبار التي كشفت أنه يحتجز بمعزل عن العالم الخارجي، وأن عائلته لا تملك أي معلومات إزاء مصيره. ودعت المقررة الأممية السلطات السعودية إلى إبلاغ أسرة القحطاني بمكان وجوده وحالته الصحية والسماح لها ومحاميه بالوصول إليه. ويوم أمس أكشف الناشط السعودي المعارض عبد الحكيم عبد العزيز الدخيل عن اعتقال السلطات نجله ياسر في الجامعة التي يتعلم فيها. دعت المنظمات الحقوقية الدولية إلى تكثيف الجهود للضغط على السلطات السعودية للإفراج عن معتقلي الرأي المحتجزين على خلفية ممارسة حرياتهم الأساسية سلميا. المزيد في التقرير التالي.
فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي نشر على موقعه الإلكتروني عن الناشط الاجتماعي في الجمعيات الدينية حسين بن عبد الله بن يوسف الصادق، وهو من جزيرة تاروت في المنطقة الشرقية في السعودية. حسين البالغ من العمر 47 عاما كان ينظم فعاليات وأنشطة ومحاضرات دينية وثقافية في القطيف. استدعي حسين إلى مركز شرطة تاروت وتم اعتقاله دون مذكرة توقيف بتهم كاذبة كإهانة الملك والحكومة خلال محادثة مع رئيس بلدية تاروت بشأن التدافع الذي حصل في عام 2015 في موسم الحج السنوي، وتسبب بتلك المأساة في وفاة أكثر من 2400 حاج. حكم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات في عام 2018، وارتفع عدد السنوات إلى 13 عاما بعد الاستئناف في عام 2021. وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد كشفت عن إصدار السلطات السعودية حكما بقتل 15 معتقل رأي، ليصبح عدد المهددين بالإعدام 53 بينهم 8 قاصرين على الأقل. وحذرت المنظمة من إقدام السلطات السعودية على مجزرة جماعية بحق عشرات المعتقلين. من بين المعتقلين دون تهم عبد الله جيلان المتخرج من جامعة ويست تشستر الأمريكية، والمعروف أنه كان يعبر عبر حساب وهمي في تويتر عن مناصرته للحقوق الأساسية في السعودية. أتى اعتقال جيلان وسط حملة اعتقالات شنتها السلطات في شهري مايو ويونيو لعام 2021، استهدفت عددا من النشطاء والمدونين الشباب الذين عبروا عن آرائهم بنحو سلمي على الإنترنت. من هؤلاء عبد الرحمن الشيخي وأسماء السبيعي ورينا عبد العزيز وياسمين الغفيلي ونجوى الحميد ولينا الشريف، وكلهم ما زالوا رهن الاحتجاز بعد مضي سنة من اعتقالهم.
أفادت مصادر إعلامية يمنية بانفجار طائرة مسيرة عند مرفأ قنا بإحدى مديريات محافظة شبوة شرقي اليمن تزامنا مع وجود سفينة نفطية في الميناء. يأتي هذا الهجوم بعد يوم من زيارة السفير الأمريكي باليمن إلى محافظة حضرموت لتأكيده على دعم بلاده لحكومة المجلس الرئاسي المدعومة سعوديا. وكان الجيش اليمني نفذ عملية أسفرت عن إيقاف نهب نفط البلاد عبر ميناء الضبة بحضرموت المجاورة لمحافظة شبوة. يذكر أن قائد حركة أنصار الله سيد عبد الملك الحوثي حذر مسبقا العدوان السعودي وأي شركة أجنبية من مواصلة نهب ثروات البلاد. تتكاثف يوما بعد آخر المؤشرات حول احتمال عودة الأوضاع باليمن إلى ما قبل الهدنة في ظل استمرار تعثر مفاوضات تمديدها وتوسيعها وغياب أي علامة على إمكانية تحلحلها قريبا. وحول آخر المستجدات على الساحة اليمنية نستمع إلى التقرير التالي.
التوتر على أشده بين أطراف ما يسمى بالمجلس الرئاسي في الجنوب اليمني نتيجة تصاعد الخلافات بين هذه الأطراف ووصول الأمر إلى حد إطلاق قيادات في المجلس الانتقالي تهديداتها بإعلان الإدارة الذاتية في المحافظات الجنوبية وتلويحها بخيارات تصعيدية ضد المجلس الذي يرأسه رشاد العليمي إلى جانب منع هبوط طائرته في عدن وطرد حكومته من المدينة.
في ثلاث المحافظات هناك مشاريع متناقضة لكل عضو في أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يدار أيضا من دوله وفق أجندة محددة وهو يؤذن بالمزيد من تكريس الاحتلال الأجنبي سواء بشقيها الإقليمي أو الدولي.
تصاعد المواقف بين حكومة العليمي والمجلس الانتقالي جاء إثر تحركات تقودها السعودية منذ أسابيع لإنهاء نفوذ وسيطرة الانتقالي على محافظة عدن ومناطق أخرى واحتجازها لرئيسه عيدروس الزبيدي وتفكيك قواته وتسليم طارق صالح ملف تأمين عدن عبر نشر قوات تابعة له مؤخرا لحماية القصر الحكومي ومبنى المطار وعدة منشآت حيوية.
توجه والي يعني قصقصة أجنحة الانتقالي لكي يكون هناك توازن ولكي يعود إلى وضعه الطبيعي ضعيفا، وهذا تقريبا توجه لدعم أطراف أخرى، ولكن في مجمل الأمور هو محاولة لصناعة توازنات ليكون الكل ضعيف والكل في مستوى واحد.
وتنذر هذه الصراعات باحتمالية انفجار الوضع عسكريا بين مكونات السلطة الموالية للتحالف، خاصة مع بدء السعودية نشر ألوية عسكرية تحمل مسمى درع الوطن في عدن ومدن أخرى. ليقابل ذلك إعلان المجلس الانتقالي رفع جاهزيته لمواجهة التهديدات السعودية مع امتداد حالة التوتر والصراع إلى محافظات مثل لحج وأبين والمهرة وحضرموت. هذه التطورات قد تسرع برأي البعض من وتيرة المواجهة بين حلفاء السعودية والإمارات، خاصة مع رفض الانتقالي التفريط بمكاسبه التي قد حققها حتى ولو كان ذلك على حساب إفشال السلطة التي شكلتها الرياض.
استشهد شاب فلسطيني وأصيب العشرات بحالات اختناق فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة لتأمين اقتحام المستوطنين قبر يوسف. وقال جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن شابا من كتيبة بلاطة في مخيم بلاطة شرق نابلس أصيب برصاص الاحتلال في بطنه ليرتقي على الأثر شهيدا، وسجل 57 حالة اختناق بالغاز. من جهة أخرى أكدت مصادر محلية أن مقاومين فلسطينيين أطلقوا النار على قوات الاحتلال في مخيم بلاطة عندما اقتحم المستوطنون قبر يوسف بحراسة مشددة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تعتبر تعزيز التعاون الثنائي مع موسكو في كافة المجالات من أولويات سياستها. عدوان جوي صهيوني يستهدف قافلة صهاريج عند الشريط الحدودي العراقي السوري. مقررة أممية تعرب عن قلقها على وضع الناشط الحقوقي محمد القحطاني المحتجز في سجون السعودية. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، الذي نواصل فيه التعرف على أهم الكتب الإسلامية في مكتبتنا الإسلامية المباركة. نتمنى لكم دقائق طيبة ومفيدة مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، نتناول في هذه الحلقة من البرنامج كتابا آخر من تراثنا الإسلامي الخالد، ذلك هو وقعة صفين لنصر بن مزاحم المنقري الكوفي. وهذا الكتاب يعد أقدم مصدر تاريخي وصل إلينا عن معركة صفين التي دارت رحاها بين جيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وجيش معاوية في النصف الأول من القرن الأول الهجري. وللمزيد من التفاصيل عن هذا الكتاب، استمعوا أعزائي المستمعين إلى حوارنا مع سماحة الشيخ حسين المياحي، لكن بعد الفاصل. نرحب بكم من جديد أحبتنا المستمعين، كما نرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. أهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
بداية سماحة الشيخ، ونحن نتحدث عن كتاب وقعة صفين، لا بأس أن نتعرف على المؤلف أو نبذة عن حياة المؤلف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مؤلف هذا الكتاب هو أبو الفاضل نصر ابن مزاحم ابن سيار المنقري، وهو من كبار المؤرخين في القرن الثاني والقرن الثالث للهجرة، ومن طبقة أبي مخنف الأزدي. ويلاحظ هنا أن أقدم المؤرخين، هذه حقيقة يجب أن تذكر وأن يعترف بها وأن يروج لها، أقدم المؤرخين هم من الشيعة. هذا واحد، نصر ابن مزاحم وأبي مخنف ومحمد ابن إسحاق الذي أخذت سيرته وصارت الآن تعرف بسيرة ابن هشام. ابن هشام أخذ سيرة سابقة لابن إسحاق، وهذبها حسب ما يريد، رتبها حسب ما يريد، وأصبحت الآن سيرة مشهورة،
وهي المعروفة الآن بسيرة ابن هشام.
سيرة ابن هشام أصل هذه السيرة هي لمحمد ابن إسحاق وهو شيعي. هذا فقط للحقيقة التاريخية. وأغلب هؤلاء المؤرخين هم من الكوفة. أقدم من فكر في قضية التوثيق التاريخي هم أهل الكوفة. وفي
ظني، أسأل لماذا سمعت شيخ؟
نعم، وجود أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه المدينة أضفى عليها طابعا علميا. الكثير من العلوم الموجودة أو التي اكتشفت فيما بعد أصلها يرجع إلى تلك الحقبة التاريخية. هذا موضوع يجب أن يدرس على حدة، على جهة لسنا في صدد التعرض له. إنما أقول أن هذا المؤرخ مؤرخ بارز، وكذلك أبو مخنف الأزدي الكوفي وغيرهما من المؤرخين، هؤلاء أقدم المؤرخين. أقدم المؤرخين الذين كتبوا تاريخهم من الشيعة، وأغلبهم من أهل الكوفة. هذا المؤرخ نصر قضى معظم حياته في بغداد، وفي القرن الثاني للهجرة في بداية تأسيس بغداد كانت بغداد عامرة بالعلم والعلماء، وفي تلك الفترة لم يكن هناك حواجز
طائفية ومذهبية في مجال التعلم. نعم العقائد مميزة، المذاهب مميزة، كل ذهب المذهب الذي يتبناه، ولكن من ناحية التعلم والتعليم تجد التلاقح العلمي واضح في ذلك الزمان. مثلا هذا المؤرخ نصر أحد أساتذته سفيان الثوري من كبار علماء أهل السنة، وهو رجل شيعي، وتلامذته بعض تلامذته من أهل السنة وهكذا. فكان طلب العلم لا يخضع لهذه الفوارق وهذه الحواجز. قلنا قضى معظم حياته في بغداد، وذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد باعتباره أحد الشخصيات العلمية البارزة آنذاك. وكما تعرفون خط الخطيب البغدادي رجل من أهل السنة، بل إنه في بعض الأحيان يكون متحاملا شيئا ما، ولكنه لما ذكر شخصيات ذلك العهد ذكر نصر بن مزاحم المنقري. ومع أن نصر كان من الشيعة، إلا أن الرجاليين من أهل السنة الكثير منهم وثقوه وأثنوا عليه، اعتبره مثلا ابن حيان أو ابن حبان من الشخصيات الموثقة. ابن حبان من نقاد الرجال عند أهل السنة اعتبره من الشخصيات الموثقة وموردا للأطمئنان، كما اعتبره ابن أبي الحديد المعتزلي من الشخصيات الموثقة والسديدة، وأنه لم يقل كذبا ولم ينطق عن ميل أو هوى. وبالمناسبة كتاب شرح نهج البلاغة معظمه من وقعة صفين الذي سوف نتناوله، بل إن كل الكتاب ما عدا بعض الوريقات احتواها شرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي.
إذن هذا يعني ابن كلام مهم باعتبار أن يشار دائما إلى كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد،
لأنه هذا المصدر هو أقدم وأوثق مصدر تاريخي حول هذه المعركة خصوصا، ولم يقتصر فقط على المعركة، إنما نقل إلينا الكثير مما يتعلق بحياة أمير المؤمنين سلام الله عليه والظروف التي عاشها والأحداث التي حدثت في زمانه. من أساتذته سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج وأبو الجارود وغيرهم، ومعظمهم كما ترى من أهل السنة. من تلامذته أبو الصلت الهروي المعروف المشهور، ومن مؤلفاته وقعة صفين هذا الذي نحن بصدد الحديث عنه، وهو المؤلف الوحيد الذي وصل إلينا. له عدة مؤلفات، له ما يقارب التي تذكر في كتب التاريخ 8 مؤلفات وكلها في التاريخ لكنها لم تصل إلينا. المؤلف الوحيد الذي وصل إلينا هو وقعة صفين. كذلك له كتاب الغارات وكتاب الجمل ومقتل حجر ابن عدي ومقتل الحسين سلام الله عليه وعين الوردة وأخبار المختار والمناقب، وكما قلنا لم يصل إلينا سوى هذا الكتاب. توفي نصر ابن مزاحم المنقري 212 للهجرة، ولم يذكر في المصادر التاريخية بحسب تتبعنا، لم يذكر له تاريخ ميلاد.
طيب إذن سنعود إليكم سماحة الشيخ وإلى مستمعينا الأفاضل، لكن بعد الفاصل. إذن نحييكم من جديد أحبتنا المستمعين، ومن خلال برنامجكم بساتين العلماء ومع ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. إذن الكتاب هو كتاب تاريخي والمؤلف هو مؤرخ سماحة الشيخ، لكن ونحن نتحدث عن هذا الكتاب أي وقعة صفين، هل نسأل عن مميزات هذا الكتاب؟ ما الذي ميز هذا الكتاب؟
ذكرنا سابقا بشكل ضمني بعض مميزات هذا الكتاب، وقلنا أنه أقدم سند تاريخي وصل إلينا عن معركة صفين. الأمر الآخر أنه من أكثر الكتب التاريخية شهرة، الآن هو من الكتب المشهورة، ليس كتابا مختصا بمذهب معين. أينما تذهب الآن وقديما وحديثا في مكتبات العالم الإسلامي تسأل عن كتاب وقعة صفين تجد أنه كتاب مشهور ومعروف، ولدى الدارسين وفي الجامعات كتاب مشهور. الأمر الآخر الذي يميزه الأمانة والصدق في النقل. لما استعرض معركة صفين نقل إلينا الأخبار سواء عن أمير المؤمنين وحزبه أو عن معاوية أتباعه.
نعم.
نقل الأمرين بأمانة ولم يلحظ عليه شيء من التعصب أو الميل أو الهوى، كما هو معروف هو طرف في الموضوع لأنه من أتباع أمير المؤمنين وأشياعه. الأمر الرابع طغيان الجانب الأدبي، ليس فقط السرد التاريخي.
نعم.
تجد في الكتاب الكثير من الأشعار، الكثير من الخطب، الأسلوب الفني الأدبي يقصد به الأسلوب الأدبي الرائع، وهكذا شأن معظم المؤلفين في ذاك الزمان.
نعم.
لأنه أولا يدرسون الأدب في البداية، يدرسون المقدمات، يدرسون اللغة بشكل مستفيض وبشكل عميق. ابن أبي الحديد المعتزلي واضح أنه كاتب ومؤرخ وفي نفس الوقت أديب، وله قصيدة عينية في مدح أمير المؤمنين من أروع ما كتب في مدح الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. الأمر الآخر الخامس بداعة النظم، حيث إنه بدأ في البداية بدأ بسرد ظروف المعركة، مقدمات المعركة، لم يدخل مباشرة في معركة صفين، إنما بدأ بمقدمات هذه المعركة، ثم صور حتى ميدان المعركة، ثم الحوادث التي وقعت والجزئيات والتفاصيل التي نقلت عن تلك المعركة.
نعم.
الأمر الآخر الذي ذكرناه أيضا هي الحيادية التامة وعدم التعصب. ما تجد أنه عندما ينقل رأيا يعلق عليه أو كذا، إنما ينقل الأمر كما هو. الأمر الآخر، الميزة الأخرى، أنه ألف في عصر كانت الكتب موجودة. هذه المسألة يجب أن يلحظها كل دارس.
نعم.
هناك فرق بين من ألف بعد الغزو المغولي لبغداد وإحراق الكتب،
نعم،
ومن ألف قبل هذه الحقبة. الكتاب الذي يصل إلينا قبل هذا التاريخ، يعني قبل سقوط بغداد وإحراق المكتبات وإتلاف المراكز والمجامع العلمية، لا شك أن هذا الكتاب تكون له قيمة علمية وتاريخية عظيمة.
نعم.
يختلف عن من ألف فيما بعد ذلك ناقلا عن تلك الكتب، لأن هذه الكتب قد تكون وقعت بين يديه، قد لا تكون وقعت بين يديه. أما هذا الاحتمال قبل هذا التاريخ، هذا الاحتمال غير وارد، والرجل عاش في بغداد، وبغداد في البلاد كالأستاذ في العباد، كانت في ذاك الزمان هكذا يقال عنه.
نعم.
نعم. الأمر الآخر التصوير الجميل والعرض الجذاب والمفصل للأحداث، يسلسل الأحداث، يذكرها بشكل أدبي، يصورها بعيدا عن التصرف في مضمونها.
نعم.
هناك فرق بين أن يصور الكاتب الحادثة أدبيا ليؤثر عليك،
نعم،
وبين أن يكتبها بشكل تلقائي بشكل طبيعي، لكن هو الرجل متمكن من الناحية الأدبية، أسلوبه بالكتابة هكذا.
نعم.
فتلحظ المسحة الأدبية، التصوير الأدبي الرائع للأحداث. الأمر الثامن كما ذكرنا أيضا في المقدمة أنه أحد المصادر المهمة التي اعتمد عليها الكثير من العلماء، ومن هؤلاء الذين اعتمدوا على هذا المؤلف.
نعم.
ابن أبي الحديد المعتزلي، حيث ضمن كتابه شرح النهج ضمنه وقعة صفين بكاملها تقريبا باستثناء بعض الوريقات، تجده بين الفترة والأخرى يذكر أنه ذكر نصر بن مزاحم.
نعم.
أينما يحتاج إلى معلومة عن معركة صفين يرجع إلى كتاب نصر بن مزاحم المنقري. كما قلنا هذا المؤلف لو شكلت الآن لجنة علمية لدراسة يعني مبادرات المسلمين في كتابة التاريخ، هذه المسألة لم تكن معروفة حتى عند العالم.
نعم.
مسألة التاريخ وكتابة التاريخ، وتاريخنا يختلف عن تاريخ الآخرين بظاهرة السند، لا تجد في التواريخ الأخرى أنهم يذكرون السند، علماؤنا ومؤرخونا يلتزمون السند. فأول من كتب، أعود إلى هذا الكلام، أول من كتب هم أهل الكوفة.
نعم.
وأقدم من كتب هم الشيعة، والسبب في ذلك هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، الذي علم الأمة هذه الأسس أو قعد هذه القواعد وأسس هذه الأسس الحضارية العلمية هو أمير المؤمنين سلام الله عليه.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ حسين المياحي. أحبة المستمعين، إذن كنا معكم من خلال برنامج بساتين العلماء، حيث كنا نتناول كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم المنقري الكوفي. شكرا من جديد على حسن متابعتكم، إلى لقاء مقبل، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية، من عبارات جمال الدين ابن الجوزي. يا هذا، قد سمعت أخبار المتقين، فسر في سربهم، وقد عرفت جدهم، فتناول من شربهم، ثم سل من أعانهم يعنك، واسلك طريقهم تكن رفيقهم. أطار خوف النار نومهم، وأطال ذكر العطش الأكبر صومهم. يحسبهم الناظر مرضى الأبدان، وإنما بهم سقام الأحزان. إذا ذكروا العفو طاب العيش، وإذا تصوروا العذاب جاء الطيش. قال صالح المري: كان عطاء السلمي قد اجتهد حتى انقطع، فصنعت له شربة سويق فلم يشرب، فقال: إني والله كلما هممت بشربها ذكرت قوله تعالى: وطعاما ذا غصة، فلم أقدر. انبعثت غيوم الغموم من أودية القلوب، فاستتمت قبيل الصبح فهطلت، فلها مع الشؤون شؤون، فجرت الأرواح في موت العيدان، فقدحت فحرقت، فارتقت ورق الشوق منابر الشب، فأطربت فصدحت بلابل المحبة بين منثور منثورها فبلبلت. قلب المحب تحت فحمة الليل جمرة، كلما هب النسيم التهبت. سهر القوم يقع ضرورة، لأن القلق مانع من النوم، وليس لهم في تلك الشدائد راحة سوى جريان الدموع. من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، شيمة المحبة لا تخفى، وصحائف الوجوه يقرأها من لم يكتب. خذ حديثك في نفسي من النفس، قطعت نياق جدهم بادية الليل ولم تجد مس تعب. الطريق إلى المحبوب لا تطول. يا رب قرب أرض كنعان من مصر، فقد نفد صبر يعقوب. كان أبو زيد يقول: إلهي إلى متى تحبس أعضاء محبيك تحت التراب؟ أحشرهم واجعلني جسرا ليعبر إليك. واويلا، أنا أشرب وأنا أطرب، يتركوني أسير وجدي، أسير وحدي. هلا سعت معي رجل راجل، أو أعانني ساعد مساعد؟ أين شرط الرفقة أو ما العزاء للكل؟ يا حاضرين عندنا بنية التنزه، لستم معنا، عودوا إلى أوكار الكسل، فالحرب طعن وضرب. يا مودعين ارجعوا، فقد عبرنا العذيب، دعونا نخلو بالوجد في صحراء نجد، ستأتيكم أخبارنا عن قريب. ألا غنياني بالديار، فإنني أحب زرودا ما أقام فراغا، وبين النقى والأنعمين محلة حبيب لقلبي قاعها ورباها. ونعمان يا سقيا لنعمان ما جرت عليه النعامة بعدنا وصباها، وللقلب عند المأزمين وجمعها ديون ومقضى خيفها ومناها. ليت شعري هل أرى في طريقي سعة تفسح كرب المضيق؟ قد رماني الحب في لج بحر، فخذوا يا قومي كف الغريق. حل عندي حبكم في شغافي، حل مني كل عقد وثيق. عفت دنياي اشتياقا إليكم، وتساوى خمامها والذبيق. ورفضت الكل شغلا بوجدي، فانجلى لي كل معنى دقيق. ورفضت الكل شغلا بوجدي، فانجلى لي كل معنى دقيق. يا صديقي عندي اليوم شغل، فله عني واشتغل يا صديقي. نحو الآفاق العالية،
عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه سلام الله أنه قال: خير مفاتيح الأمور الصدق، وخير خواتيمها الوفاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الكرام، مرحبا بكم في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين أرجاء الأدب الفارسي والمعاني والمفاهيم الدينية والأخلاقية التي يحفل بها من خلال برنامجكم أدب ودين.
نعم، والذي سنخصص حلقته لهذا الأسبوع لاستعراض أشعار الشيخ مصلح الدين سعد الشيرازي ومدى تأثره بآيات القرآن الكريم.
أيها الأفاضل، من الموضوعات المحورية والرئيسة في القرآن الكريم الدعوة إلى القيم والفضائل الإنسانية والأخلاقية والتأكيد عليها. والكثير من الشعراء الذائعي الصيت صوروا في أشعارهم القيم والفضائل الأخلاقية مستندين إلى الآيات القرآنية الكريمة ضمن القوالب الشعرية.
نعم، وسنخصص هذه الحلقة من البرنامج لتتبع الاقتباسات القرآنية بأنواعها في أعمال الشاعر الكبير سعد الشيرازي الملقب بالشيخ الأجل، والذي يعد واحدا من أكبر شعراء الأدب الفارسي وبلغائه، والذي ولد في أوائل القرن السابع الهجري في مدينة شيراز، موطن الأدب والشعر والفن والجمال، وترك لنا رائعتيه الخالدتين البستان والجلستان روضة الورد.
والحقيقة التي نشهدها في آثار سعد الشعرية منها والنثرية هي أنه كان يأنس إلى القرآن الكريم، وكان يألفه، وأنه استند في مواضع عديدة إلى هذا الوحي الإلهي لتأييد أغراضه وتأكيد المفاهيم الأخلاقية التي كان يرمي إليها، من مثل الإحسان إلى الخلق وتعلم هذا الإحسان من الله تعالى، الذي قال في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأحسن كما أحسن الله إليك، صدق الله العلي العظيم. حيث يقول سعدي في هذا المجال من وحي تأثره بالآية الكريمة السابقة: با خلق کرم کن چو خدا با تو کرم کرد.
نعم، فهو ها هنا يدعو الإنسان إلى أن يكون كريما مع الخلق كما أن الله كان كريما معه. فالله سبحانه وتعالى يطرح هنا صفة الإحسان، بمعنى أن نصيب الإنسان من الدنيا نزر يسير، فالأفضل إذن أن يستخدم ما أعطي له بما يكفيه وأن يحسن إلى الناس بالباقي، كما أن الله قد ينعم على الإنسان من دون أن يكون مستحقا لذلك.
أيها الأحبة، من المعلوم أن الشاعر سعدي الشيرازي يؤكد كثيرا في شعره ونثره على المفاهيم الأخلاقية والقيم السلوكية من دون أن يغوص في المعاني العرفانية والصوفية، خلافا لما رأيناه في أشعار حافظ الشيرازي. ومن بين هذه المفاهيم والقيم الأخلاقية التي يتوقف عندها مستعينا بآيات القرآن الكريم العفو والصفح. حول انعكاس هذه القيم الأخلاقية في أعمال سعدي، سألنا خبيرة البرنامج عبر الهاتف الدكتورة دلال عباس، الأستاذة في الأدب الفارسي من جامعة لبنان، فأدلت لنا بحديثها في هذا المجال.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى سعدي في شعره وفي نثره على السواء، ممكن أن نسميه من هذه الناحية أن نسميه معلم الأجيال، وفي الوقت نفسه سعدي شاعر وناثر، أديب، الأديب الأخلاق، يعني الذي تميزت كل كتاباته بالنصائح الأخلاقية، الحكم والنصائح الأخلاقية. ماذا نعني بأن سعدي شاعر الأخلاق؟ بأي معنى؟ بمعنى مثلاً حين يقول سعدي ما معناه باللغة العربية، يخاطب الزهاد. نحن نعرف أن الشعراء العرفانيين من دون استثناء كانوا يميزون بين ما هو ظاهر الدين وما هو الباطن، ما هو الزهد. إذا كان الزهد أو الدروشة لها علاقة بالرياء أو كما يقول أهل الظاهر بالنفاق، أو إذا كانت نابعة من القلب. حين يقول يخاطب الزاهد ويقول له، يعني هذا الزاهد المرائي، ماذا سيفيد، بما معناه انه بماذا سيفيدك زهدك اذا كنت مطرودا من الحضرة الإلهية، وكيف يمكن، لانه لا يمكن ان يضر بك الكفر ان كانت عاقبتك خيرا. هذه المواضيع التي لها علاقة بالأخلاق، ان كل يعني أو ما يمكن أن يسمى في الشعر الفارسي بالطيبات، كما هو الأمر عند جلال الدين المولوي أو غيره، يقول مثلا في مكان آخر، يقولون يا سعدي، ما الذي جعلك تعيش في بطالتك هذه؟ لا تشقي نفسك، فذلك القدر من المال الذي يلبي حاجاتك متوافر أمامك، فلو مدحت بعض الناس تصير سعيدا، واعلم إن اللبيب الذي يكون مفلسا يظل مغبونا في أمره. بماذا يجيب هو؟ يجيب: لا يقدر أي إنسان أن يقول الحق بجرأة وشجاعة، غير أن عرصة القول والبيان ملك لسعدي لا ينافسه عليها أحد. يا نفس، لو تنظرين بعين بصيرة لتختارين الفكر على الثراء. في هذه الدنيا يتعاقب الملوك بين آت وذاهب، فبما أن الجولة تبلغت إليك الآن، فكن عادلا أيها الملك. حين ينصح الملك أن يكون عادلا، ذلك الملك الظالم الذي لا يمكن أن يقول له أنت ظالم، ولكنه ينصحه أن يكون عادلا. لا ينسى على الإطلاق سعدي أن يسدي النصح إلى الملوك، إلى الناس، إلى عامة الناس، إلى المتدينين. هذا هو الشعر الحقيقي أو الشعر الأخلاقي.
We'll be right back. أدب ودين عنوان المادة التي تقدم لحضراتكم لاستخلاص مفردات الأدب والتناصي الجميل مع آيات الذكر المباركات في هذا اللقاء، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كونوا معنا واصحبونا. حياكم الله مستمعينا الأفاضل. الإنفاق هو من الصفات الأخلاقية الأخرى التي دعا سعدي الإنسان إلى التحلي بها، مؤكدا هذا المعنى من خلال الاستشهاد بالآيات القرآنية المباركة من مثل قوله عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، حيث يقول سعدي في هذا المعنى:
شرف النفس بجود است و کرامت به سجود، هر که این هر دو ندارد عدمش به که وجود.
وترجمة البيتين السابقين هو: شرف النفس بالجود وكرامتها بالسجود، فمن لم يحمل هاتين الصفتين كلتيهما فإن عدمه خير من وجوده. فالإنفاق هو من القيم القرآنية التي لا يقصر فيها المؤمنون بشأن أداء الحقوق المالية الواجبة عليهم من قبل أن تحل آجالهم، فهم ليسوا كسائر الناس الذين لا يتوبون إلى الله إلا حينما يحل أجلهم، وحينئذ يعتصرهم الندم وتتقطع قلوبهم حسرات ويتمنون العودة إلى الدنيا ليتلافوا ما فرطوا في جنب الله.
ومن الآيات القرآنية الأخرى أيها الكرام التي استلهم منها الشيخ الأجل سعدي الشيرازي معانيه ومفاهيمه الأخلاقية، وخاصة في مجال عبادة الخالق تعالى، وكون هذه العبادة تمثل سنة تعم كل الخلق حتى الحيوانات والنباتات والجمادات، قوله مستندا إلى الآية القرآنية الكريمة:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، حيث يقول الشاعر مضمنا شعره مفهوم الآية السابقة ومتوسعا فيه:
فضل خدای را که تواند شمار کرد، یا کیست آنکه شکر یکی از هزار کرد، ترکیب آسمان و طلوع ستارگان، از بحر عبرت نظر هوشیار کرد، بحر آفرید و بر و درختان و آدمی، خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد.
والمعنى أنه ليس بمقدور أحد أن يحصي فضل الله، وما من أحد بإمكانه أن يؤدي شكر نعمة واحدة من ألف نعمة. لقد كان تركيب السماء وبزوغ الأنجم من أجل أن ننظر إليها نظر العبرة والتيقظ، فخلق البحر والبر والأشجار والإنسان، وجعل الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار.
الكرام مستمعينا الأفاضل، نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج أدب ودين بالحديث التالي الذي أدلت به خبيرة البرنامج في هذا اللقاء الدكتورة دلال عباس حول الدور الذي أداه الاقتباس من الآيات القرآنية والتأثر بها والاستيحاء منها في تعزيز المعاني والمفاهيم الأخلاقية التي طرحها سعدي الشيرازي. نتابع معا.
كل التعاليم التربوية معتمدة على الأحكام الإسلامية، لكن ليس اعتمادا حرفيا، بمعنى أنه هو لم يكرر مثلا لم يقل الآية أو لم يقل الآية وإنما إنه بالفارسية، أو لم يكرر الحديث النبوي الشريف القائل إن الناس كجسد واحد مثلا، ولكن مضمون الآيات القرآنية ومضمون الأحاديث النبوية جاء على لسانه إنما بشكل غير مباشر. ولذلك نقول إنه ناطق باسم الحياة، بمعنى أنه أن كل التعاليم الدينية، التعاليم الدينية الأخلاقية وردت على لسان سعدي، وإنما بشكل شعري جميل دون أن تأخذ طابع الوعظ المباشر. يعني حين يقول إن بني آدم كأعضاء البدن الواحد لأنهم خلقوا من جوهر واحد، يعني هذه الترجمة للبيت للأبيات، إذا اشتكى الألم أحد الأعضاء يوما أصاب القلق بقية الأعضاء حتى يستقر، وأنت يا من لا تغتم. فإذا هذا إن بني آدم كأعضاء البدن الواحد لأنهم خلقوا من جوهر واحد، إذا اشتكى بقية الأعضاء حتى يستقر أصاب الخلق بقية الأعضاء حتى يستقر، هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بني آدم كأعضاء البدن الواحد. لكن هو يضيف سعدي ما معناه إن يا من لا تغتم لمصاب الآخرين لا يجدر بك أن تعد من بين الآدميين. فإذا هو يأخذ المعنى الديني، يأخذ الحديث النبوي أو يأخذ الآية القرآنية، ولكنه يصوغها شعرا، ومن خلال الشعر يتوصل إلى النتيجة، يعني يقدم النصيحة مباشرة وليس بشكل غير مباشر.
موفور الشكر وكثير الامتنان للدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب الفارسي في جامعة لبنان. وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل ننهي حلقتنا لهذا اليوم.
انتظرونا أيها الأحبة حتى لقائنا القادم بإذن الله تعالى، والذي سنكمل فيه تطوافنا بين ربوع شعر سعدي الشيرازي لنتتبع مظاهر تأثره بمعاني القرآن الكريم ومفاهيمه. هذه تحيات أسرة العمل وتحيات مقدمي البرنامج الزميل أحمد نجف وأنا شيماء كريم. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي. تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا أبدا بغيرك تمتحني.
إلهي إنني أخشى وأرجو
أمانا منك فمن لي بأني.
إلهي قد رجعت إليك عما
سواك فلا إلى غير تكلني. إلهي لست أحصي ما به قد منحت من العطاء بلا تعني.